الحسين عليه السلام الملقب بالباقر، فقال له: أنت بقر. وبكل سماحته ولطفه أجابه الباقر عليه السلام: لا، أنا الباقر. فمضى النصراني يمعن باستخفافه بالإمام، فقال: أنت ابن الطباخة، تلك هي حرفتها، أنت ابن السوداء الزنجية البذيئة. فأجابه الإمام: إن كنت صدقت غفر الله لها، وإن كنت كذبت غفر الله لك، تجدني عند أفضل ظنك إن شاء الله تعالى. فضاقت الأرض على الرجل النصراني بما رحبت، وود لو ساخت به، ثم انصرف عن الإمام، وما على الأرض أحب إليه من الباقر عليه السلام ومن أبيه. القصة الحادية عشرة: الرجل الذي طلب النصيحة. أتى المدينة رجل من البادية وذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستنصحه، فقال له النبي: لا تغضب. وعندما رجع إلى قبيلته أخبر بأن بعض صبيانها سرقوا مالا من قبيلة أخرى فعوملوا بالمثل، فأسفرت النتيجة باصطفاف القبيلتين للقتال وإشعال نار الحرب. فلما سمع الأعرابي بهذا الخبر اضطرمت نار الغضب في داخله، فقام وطلب سلاحه والتحق بصف قومه. وبينما هو كذلك إذا بشريط الذكريات يتوالى في ذهنه، فتذكر أنه ذهب إلى المدينة وطلب من النبي أن ينصحه، وكانت نصيحة النبي صلى الله عليه وآله وسلم له: لا تغضب. ساعتئذ ثاب الأعرابي إلى رشده ورجع إليه عقله، ففكر في نفسه: فيما الانفعال؟ ما هذا الاستعداد للحرب والقتال؟ وفيما الغضب من غير ما سبب؟ وإذا بنصيحة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تدعوه إلى نصح زعماء أعدائه، فناداهم قائلا: يا قوم، علام هذا النزاع؟ إن كان لكم من جراحة أو قتل أو ضرب ليس فيه أثر فعلي فيما لي أنا أو فيكموه، فليس هناك من سبب للقتال وسفك الدماء. فلما سمع زعماء القوم كلامه تحركت في نفوسهم الغيرة والشهامة، وقالوا: فما كان فهو لكم، ونحن أولى بذلك منكم. فتصالح الطرفان ورجع الصفان كل إلى قبيلته.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب قصص الأبرار للعلامة الشهيد الشيخ مرتضى مطهري، قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
أجمل الحديث. من وصية الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم لأمير المؤمنين علي عليه السلام قال: يا علي، من كظم غيظا وهو يقدر على إمضائه أعقبه الله يوم القيامة أمنا وإيمانا يجد طعمه. يا علي، شر الناس من باع آخرته بدنياه، وشر من ذلك من باع آخرته بدنيا غيره. وعنه صلى الله عليه وآله أنه قال: من أعطي أربعا لم يحرم أربعا، من أعطي الاستغفار لم يحرم المغفرة، ومن أعطي الشكر لم يحرم الزيادة، ومن أعطي التوبة لم يحرم القبول، ومن أعطي الدعاء لم يحرم الإجابة. جاء في وصية أمير المؤمنين علي لولده الحسين عليهما السلام: أي بني، لا تؤس مذنبا، فكم من عاكف على ذنبه ختم له بخير، وكم من مقبل على عمله مفسد في آخر عمره صائرا إلى النار نعوذ بالله منها. عن الإمام الحسن بن علي عليهما السلام أنه قال: من أدام الاختلاف إلى المسجد أصاب إحدى ثمان: آية محكمة، وأخا مستفادا، وعلما مستطرفا، ورحمة منتظرة، وكلمة تدله على الهدى أو ترده عن ردى، وترك الذنوب حياء أو خشية. عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: من لم يجعل الله له من نفسه واعظا فإن مواعظ الناس لن تغني عنه شيئا. عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: لا يطمعن ذو الكبر في الثناء الحسن، ولا السيء الأدب في الشرف، ولا البخيل في صلة الرحم، ولا المستهزئ بالناس في صدق المودة، ولا القليل الفقه في القضاء، ولا المغتاب في السلامة، ولا الحسود في راحة القلب، ولا القليل التجربة المعجب برأيه في رئاسة. روي عن الإمام علي الرضا عليه السلام قوله: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال ثلاث: التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على الرزايا. وعن الإمام علي الهادي عليه السلام أنه قال: أذكر حسرات التفريط بأخذ تقديم الحزم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعاتنا، سلام من الباري عليكم ورحمة منه وبركات. تحية عطرة نهديها لحضراتكم، ونقدم لكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد العبيدان. موضوع البحث: التوبة الجماعية.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة التامة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كنا نتحدث فيما تقدم عن المشروع أو المخطط الذي ينبغي أن يسير عليه الإنسان في مقام تحصيل التوبة النصوح، وقد أشرنا إلى أننا نختم الحديث بالكلام حول التوبة الجماعية. كما عندنا توبة فردية عندنا توبة جماعية، وكما عندنا معصية فردية عندنا معصية جماعية. ما هو المقصود بالمعصية الجماعية؟ ومن ثم ما هو المقصود بالتوبة الجماعية؟ وما هو الفرق بين التوبة الجماعية وبين التوبة الفردية؟ المعصية الجماعية ليس ما يتصوره البعض. البعض يعتقد أن المقصود بالمعصية الجماعية هي عبارة عن المعصية التي يمارسها جماعة، يعني مجموعة من الأفراد يجلسون ويضعون لهم شريطا فيستمعون إلى الغناء، أو جماعة يجلسون ويعمدون إلى الغيبة، أو جماعة يتفقون على الكذب، أو جماعة يتفقون على السرقة. فيعبر عن هذا العمل الذي صدر من هؤلاء جميعا بأنها معصية جماعية. ليس المقصود من المعصية الجماعية صدور معصية من قبل جماعة، وإنما الذي يستفاد من الروايات المباركة أن المعيار في صدق عنوان المعصية الجماعية هو التالي: كل معصية تحدث ضررا عاما في المجتمع يعبر عنها بمعصية جماعية، سواء صدر هذا الفعل أو صدر هذا الضرر من فرد واحد أم كان صدوره من جماعة. لنفترض لو أن شخصا ابتدع بدعة معينة، ابتدع بدعة من البدع، فرضا في الحجاب مثلا، جاء شخص فابتدع نزع الحجاب على سبيل المثال، خرج هو وزوجته إلى الطريق فسارت زوجته في الطريق بدون حجاب. هذه صحيح لو جئنا ننظر إليها معصية فردية، لأن هندا زوجته هي التي نزعت حجابها. لكن لما ندرس هذه المعصية سوف نلتفت إلى أن هذه المعصية سوف تترك ضررا عاما على المجتمع. لما كان الفعل الصادر يترك ضررا عاما على المجتمع يعبر عنه حينئذ بأنه معصية جماعية. ولذلك ليس المعيار في صدق عنوان المعصية الجماعية كونها صادرة من فرد أو كونها صادرة عن جماعة. المعيار هو عبارة عن الضرر الذي تتركه تلك المعصية على الوسط الاجتماعي. ماذا سوف يترتب على المجتمع؟ إن كان المترتب على المجتمع أمرا عاما عبرنا عنها معصية جماعية، وإن كانت صادرة من فرد. لو كانت الأثر المترتب أمرا جزئيا عبرنا عنها بأنها معصية فردية ولو كانت صادرة عن جماعة. أقرب لك بمثال: عندنا جماعة 20-50 شخص جلسوا في مجلس من المجالس وقاموا بالاستغابة، لكن غيبتهم كانت محصورة في المجلس الذي يجلسون فيه، فبمجرد أن خرجوا من ذلك المجلس ما نقلت الغيبة التي تحدثوا فيها إلى الخارج. هذه نعبر عنها معصية فردية مع أنها قد صدرت عن جماعة، لكن ضررها على المجتمع إنما هو ضرر فردي. لما كان ضررها على المجتمع ضررا فرديا نعبر عنها بمعصية فردية. إذن فرق بين المعصية الفردية والمعصية الجماعية. طبقا لهذا الأمر، كما عندنا معصية فردية عندنا معصية جماعية، كما عندنا توبة فردية عندنا توبة جماعية. كان حديثنا فيما تقدم كله حول التوبة الفردية، الآن نود أن نتحدث عن التوبة الجماعية. ما هو المقصود بالتوبة الجماعية؟ طبعا أحد العلاجات التي ذكرها الشرع الشريف للمعصية الجماعية عبارة عن التوبة الجماعية، وقد أشير إلى ذلك في القرآن الكريم، فقال سبحانه وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. هذه الآية ذكرها أعلامنا بأنها تدل على التوبة الجماعية، لأن قوله تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا تفيد التوبة الجماعية. ولذا لو رجعنا إلى السيد الطباطبائي في الميزان في تفسير هذه الآية القرآنية يشير إلى أن هذه الآية تتعرض إلى التوبة الجماعية. لقائل أن يقول: ما هو الفرق بين التوبة الجماعية وبين التوبة الفردية؟ بالنتيجة التوبة على كلا المنحيين عبارة عن رجوع العبد عن الذنب الذي كان قد اقترف أو عن الذنب الذي كان قد عمل، مع القرار بأنه لن يعود إلى فعل هذا الذنب مرة ثانية. نقول لا، طبقا للآية القرآنية استفاد علماؤنا أن هناك فرقا بين التوبة الجماعية وبين التوبة الفردية. ما هو الفرق؟ التوبة الجماعية تختلف عن التوبة الفردية بوجوب إعلان التوبة الجماعية في الوسط الاجتماعي الذي مورست فيه المعصية، بينما التوبة الفردية لا. يعني لنفترض زيد الذي كان كذابا كان يجلس بين جماعة يكذب عليهم، وبالتالي كذب زيد يترك ضررا نوعيا على المجتمع، لذلك نعبر عن كذب زيد بأنه معصية جماعية. إذا أراد زيد أن يتوب توبة جماعية لابد أن يبين، يعلن أمام الوسط الذي كانت تمارس فيه المعصية الجماعية التوبة الجماعية. القرآن الكريم ماذا يقول؟ يقول: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. يذكر السيد العلامة الطباطبائي في الميزان فيقول بأن القرآن الكريم قد قيد توبتهم بالتبيين، يعني أن يتبين أمرهم ويتظاهروا بالتوبة، يعني أن يكون أمرهم بينا واضحا وأن يتظاهروا بالتوبة. لازم ذلك أن يبينوا ما كتموه للناس وأنهم تائبين وإلا لم يتوبوا بعد. فإذا في التوبة الجماعية لابد أن يبرز، لابد أن يظهر، ولابد أن تبرز التوبة وتعلن في الوسط الاجتماعي الذي مورست فيه المعصية وإلا فلا. يجينا أمر التبين الآن، هل له صيغة واحدة؟ يعني لازم يصعد المأذن ويرفع صوته في الوسط العام فيعلن أنه تاب، أو يقوم المجتمع بأكمله فيعلن أنه تاب؟ لا، التبين له وجهان أو صورتان، قد يكون التبيين تبيينا قوليا كما قد يكون التبيين تبيينا فعليا. أما التبيين القولي فمن خلال الإعلان، يعلن في الوسط الاجتماعي الذي مورست فيه المعصية الجماعية التوبة الجماعية. وأما العملي لا، العملي أن يتحول ذلك المجتمع الذي مورست فيه المعصية الجماعية إلى مجتمع يمتلك التوبة الجماعية. أقرب لك بمثال، لنفترض المجتمع ألف. المجتمع ألف كان مجتمعا لا يتناهى عن منكر ولا يتآمر بمعروف. إذا أراد هذا المجتمع أن يتوب توبة جماعية لابد أن يمارس في وسطه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذا متى ما صارت سمة المجتمع سمة التآمر بالمعروف والتناهي عن المنكر أمكننا أن نقول بأن هذا المجتمع قد تاب توبة جماعية. وعدنا في القرآن الكريم قصة قوم يونس. قوم يونس من أجل مصاديق التوبة الجماعية. قوم يونس عندما بدأت علائم العذاب بالنزول عليهم تابوا توبة جماعية. إعلانهم للتوبة كان بالعمل، هرعوا إلى الله عز وجل، فرقوا بين الأم وولدها، فرقوا بين الشبان والشيوخ والعجائز، وتوجهوا لله عز وجل بالتوبة الصادقة، يتضرعون يدعون يسألون، فكانت توبتهم توبة جماعية. إذن التوبة الجماعية قد تكون من خلال الإعلان القولي في الوسط الذي مورست فيه المعصية، وقد تكون التوبة من خلال الإعلان العملي. فإذا شاع في الوسط الاجتماعي ممارسة الطاعة واندثرت وانتهت المعصية صارت توبة جماعية. أهل الكوفة أيضا حركة التوابين الذين خرجوا للطلب بثار الإمام الحسين عليه السلام كانت توبتهم توبة جماعية، لكن توبتهم كانت توبة بالعمل وما كانت توبتهم بمجرد الإعلان بالقول. يعني سليمان بن سرد الخزاعي رضي الله تعالى عنه وأصحابه في حركتهم التي عرفت بحركة التوابين أيضا هذه تمثل نموذج للتوبة الجماعية، وبالتالي كانت صورة واضحة عملية. فكان إعلان التوبة الجماعية من خلال العمل وليس من خلال القول. وما أحوجنا نحن أيضا أن نمارس توبة جماعية عملية. قد يصعب علينا أن نعلن التوبة الجماعية القولية، لكننا نقوى على ممارسة أو إظهار التوبة الجماعية العملية. حري بنا أن نبرز هذه التوبة الجماعية، أن تبرز منا الطاعة والإيمان، التقوى، اجتناب المعاصي، الابتعاد عن الخطايا، الابتعاد عن الذنوب. كل ما ينظر منا إنما ينظر تآمر بمعروف وتناهي عن منكر، اجتناب لكل ما يكون محلا لسخط الله عز وجل أو نقمته أو عذابه. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم والمؤمنين والمؤمنات لتوبة جماعية ننال بها رضا الله عز وجل ورضا صاحب الزمان روحي فداه يوم يطلع على صحائف الأعمال. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
شكرا لكم حضرات المستمعين الأعزاء على حسن المتابعة، ودمتم بخير وعز في ظل العلي القدير عز وجل.
أسكبي الدمع يا مقلتي واندبي الراحل الموسوية. أسكبي الدمع يا مقلتي واندبي الراحل الموسوية. يا إمامي يا حبيبي يا خميني، يا إمامي يا حبيبي يا خميني، قم نعزي سليل الحسين افتقاد الإمام الخميني. قم نعزي سليل الحسين افتقاد الإمام الخميني. قم نودع ضياء تلاشى بعدما شع في كل عين. خاطف الموت منا إماما آمل الكل في الخير. وإلى نصرته سرنا جميعا وسلكنا دربه نهجا رفيعا. إن صرحا بناه النبي وعلاه الإمام علي. إن صرحا بناه النبي وعلاه الإمام علي. لم يزل شامخا لا يضاهى وإن افتقد الموسوي، فله اليوم جند حماة قادهم للعلا الولي. بايعوا الخامن إياه مخلصين، جددوا عهد أمير المؤمنين. بايعوا الخامن إياه مخلصين، جددوا عهد أمير المؤمنين. بايعوا الخامن مخلصين، جددوا عهد أمير المؤمنين. بايعوا الخامن مخلصين، جددوا.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم أيها الكرام، وأهلا بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. نعيش في ذكرى رحيل الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، فنعزيكم أيها الأكارم بهذه المناسبة. محور حديثنا في هذا البرنامج: الإمام وفلسطين، عهد الثورة ومسار المقاومة. هل جعل الإمام الخميني قدس سره دعم فلسطين عقيدة للثورة؟ هل كان إغلاق سفارة الكيان موقفا لا يساوم؟ وماذا عن وحدة الأمة في ظل ميراث الإمام قدس سره؟ إذن عنوان الحديث: الإمام وفلسطين، عهد الثورة ومسار المقاومة. تحية طيبة لحضراتكم مستمعين الأفاضل أينما كنتم في هذا البرنامج. في رحاب الذاكرة الحية للأمة، تتوقف الأجيال عند محطات صنعت التاريخ وأعادت رسم خرائط الصراع والهوية والكرامة. من بين أبرز هذه المحطات مستمعين الأكارم، تتلألأ سيرة الإمام روح الله الموسوي الخميني قدس سره، قائد الثورة الإسلامية في إيران الذي لم يكن مجرد زعيم سياسي بل رمز لنهضة إنسانية وروحية غيرت وجه المنطقة والعالم. بعد 36 عاما على رحيله ما تزال مواقفه ومبادراته تشكل نبراسا تهتدي به قوى التحرر والمقاومة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي منحها الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه أولوية استراتيجية في مشروع الثورة. ضمن أغلاق سفارة كيان الاحتلال وتحويلها إلى سفارة فلسطين إلى تخصيص جزء من أموال الزكاة لدعم المقاومة، وصولا إلى إعلان الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك يوما عالميا للقدس. كان الإمام الخميني يكرس مبدأ فصل الحق عن الباطل، واليوم لا تزال الجمهورية الإسلامية على خطى الإمام داعمة للقضية الفلسطينية بالسلاح والموقف والوعي عبر قوة القدس ومواقفها الثابتة. فالإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه رغم الغياب الجسدي حاضر في كل معركة شرف تخوضها الأمة. إلى الزميل علي بردة والتقرير التالي.
رجل خرج من قم فزلزل عروشا في واشنطن وتل أبيب، لم يكن جنرالا ولا رئيس حزب، بل إمام حمل الإيمان سلاحا والناس جيشا، هو روح الله الموسوي الخميني، حول الغضب الشعبي إلى ثورة والعمامة إلى راية تحرر.
كان هناك اعتقاد سائد في بلادنا بأن عصر الهزيمة بدأ، خصوصا بعد توقيع اتفاقيات كامب ديفيد مع العدو الإسرائيلي. كان هذا هو الاعتقاد السائد. انتصار الثورة الإسلامية في إيران أعاد الاعتبار لقدرة الشعوب على صناعة الثورات، وقدرة الشعوب من خلال الثورة على مواجهة الاستبداد كما كان نظام الشاه، وعلى مواجهة الاستكبار كما كان حال الولايات المتحدة الأمريكية.
حين يهتف رجل فيرتجف عرش، نكون أمام ثورة لا تشبه غيرها، ثورة أعادت إيران إلى شعبها وإلى موقعها، دولة حرة صاحبة قرار. لم تتوقف عند حدود إيران، بل امتدت إلى كل أرض فيها ظلم، أحيت فكرة التحرر، أعادت الأمل لشعوب كانت في الأسر.
الثورة الإسلامية كرست مفاهيم أساسية، هذه المفاهيم انتقلت بشكل أو بآخر إلى الثورات في المنطقة وإلى حركات التحرر. أهم مفهوم هو مفهوم الاعتماد على الذات ومفهوم الاستقلال عن القوى الكبرى الخارجية، جسدته إيران في لا شرقية ولا غربية، وحركات التحرر جسدته في الاعتماد على الذات وعدم التبعية لأي نظام أو لأي قوة.
نعم، لم تكن صرخة الإمام الخميني حدثا عابرا، كانت وعدا مفتوحا لكل مظلوم، ألا أحد يولد ليحكم من الخارج ولا قوة تهزم شعبا قرر أن يقاوم. اليوم وبعد 36 سنة على رحيل الإمام، لا تزال ثورته حية، ليست كذكرى بل كبداية جديدة، فحيث يوجد الظلم يولد الثوار والمقاومون.
نشكر جزيل الشكر الزميل علي باردة على هذا التقرير. مستمعينا مستمعاتنا، ولمزيد من التفاصيل في سياق الحديث في الذكرى 36 لرحيل الإمام آيت الله روح الله الموسوي الخميني قدس سره وما أرساه من أرضية لوحدة الأمة وقضيتها المركزية فلسطين، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الكاتب والمحلل السياسي الدكتور حسن إبراهيم. تحية طيبة لكم دكتور حسن، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته على كل المستمعين، والسلام على روح سيدنا وإمامنا ومولانا ومقتدانا الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في عليائه إن شاء الله.
أحسنتم، بارك الله بكم دكتور، شكرا لقبول الدعوة وحضوركم معنا في هذا اللقاء. كيف أسس الإمام الخميني قدس سره مكانة مركزية لفلسطين حقيقة في وجدان الثورة الإسلامية، وكيف لا تزال هذه الرؤية تلهم الشعوب الحرة حتى اليوم؟
بداية نتقدم، يعني إذا كان من الصحيح أو مقبول بالعزاء لرحيل الإمام، ولكن نحن نأخذ هذه الحالة لنقول بأن روح الإمام رضوان الله عليه وحضوره وقيامه كلها موجودة بيننا، لا سيما بوجود سماحة القائد المفدى السيد علي الخامنائي. يعني عندما يقول الإمام الخميني عن السماحة السيد القائد هو شمس تبعث الضياء، بمعنى أن الإمام الخميني هو الشمس والسيد القائد هو ضياء هذه الشمس. لذلك نحن نشعر اليوم حقيقة بوجود الإمام الخميني في شخص السيد القائد، هذا أولا. ثانيا فيما يتعلق بفكر الإمام الخميني، لو لاحظنا أن على امتداد الزمن لن تكن هناك ثورة إسلامية فعلية، كان هناك أشخاص مسلمون، كان هناك بعض الحركات التي لم يكتب لها الحظ بالوصول إلى السلطة، ولكن الإمام الخميني نستطيع أن نقول كما يردده أغلب مراجعنا العظام بأنه حقق حلم الأنبياء بهذه الدولة الإسلامية، بهذه الثورة الإسلامية. من جملة مفعي هذه الثورة وهذه الدولة هي القضية الفلسطينية. يعني القضية الفلسطينية كانت في فكر الإمام الخميني المقدس هي منطلق أساس، هي لم تكن مسألة عابرة، لم تكن مسألة ظرفية، ولم تكن مسألة سياسية بمعنى أن نتناولها اليوم في الخطاب السياسي ونتركها غدا، ولا بمعنى أن نستفيد منها في الجانب السياسي لنضغط هنا على بعض الدول أو بعض المنظمات ونقول لاحقا لقد استفدنا من هذا الشعار في القضية الإسلامية ويكفينا هذا. على العكس من ذلك كله، الإمام الخميني رضوان الله عليه أول من كان صادقا بفعل بقول وفعل مع القضية الفلسطينية. يعني منذ العام 1948 حتى وصول الإمام الخميني رضوان الله عليه في العام 1979 لم تكن هناك القضية الفلسطينية تحمل على محمل الجد، ولم تكن القضية الفلسطينية هي قضية أساس لدى الدول الإسلامية ولا الدول العربية. الإمام الخميني أول عمل قام به هو طرد الصهاينة وطرد الأمريكيين، وأول من افتتح سفارة فلسطينية. يعني هذا العمل هو سابقة. ثانيا الإمام الخميني وسماحة السيد القائد ما زالا اليوم يقيمان الثورة الفلسطينية في العمق الفكري للجمهورية الإسلامية ولكل الأجيال التي سبقتنا والأجيال اللاحقة. أي أن القضية الفلسطينية هي اليوم محور قضية الأمة، وهذا ما نراه اليوم. يعني محور المقاومة، محور الممانعة هو محور فلسطين، محور تحرير فلسطين. لم تكن الجمهورية الإسلامية مضطرة لأن تخوض حربا مع كل العالم، لا سيما مع الأمريكيين وغير الأمريكيين، لولا أنها تحتضن هذه الثورة بقوة. يعني ما عرض على الجمهورية الإسلامية وما عرض على حزب الله في لبنان من ترك القضية الفلسطينية وخذوا ما 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 تريدون. يعني كان الشاه عميلا أمريكيا لم يكن يطالب بفلسطين، كان شرطي الخليج. اليوم الجمهورية الإسلامية لو تخلت عن فكر الإمام الخميني وفكر السيد القائد يمكن أنها تنصب فعلا كدولة إقليمية كبرى لها ما لها وتمتلك ما تريد، إلا أن المسألة الأولى والأبرز والمانع الأكبر للجمهورية الإسلامية هو لأنها تحتضن فعلا القضية الفلسطينية. وللأسف هذا ما يعيبه عليه بعض الدول العربية.
يعني هنا نتساءل
ما دمت عن فلسطين ما دمت ذكرت على الجمهورية الإسلامية لذلك
ذكرت الدول العربية، يعني ما مدى تأثير خطاب الإمام الخميني قدس سره الداعم لفلسطين في كسر حاجز الصمت العربي والإسلامي يعني تجاه الاحتلال الصهيوني؟ هل ما زلنا نلمس هذا الأثر في مواقف الجمهورية الإسلامية اليوم؟
نحن نرى اليوم مواقف الجمهورية الإسلامية في أكثر من ميدان. أولا في مسألة التطبيع مع العدو الصهيوني، الجمهورية لم تطبع ولن تطبع لأن هذا العدو يحتل فلسطين، فيما نرى أغلب الدول العربية تسير بمسار التطبيع، ومنهم من يرفع لواء الإسلام، ومنهم من يرفع لواء العروبة، ومنهم من يجاهر وينافق وإلى ما هنالك. ثانيا الجمهورية الإسلامية أسست قوة القدس لمواجهة العدو الإسرائيلي. من أحد عناصر قوة القدس هو حزب الله في لبنان، هو اليمن العزيز، هو الحشد الشعبي. يعني هذه القوة بوجود الجمهورية الإسلامية الإيرانية المباركة هي فاعلة بشكل كبير ضد العدو الإسرائيلي، فيما تتعرض هذه القوى من حساب من هذه الدول العربية نفسها. يعني هذه الدول العربية التي ترفع لواء القدس وفلسطين هي تحاصر وتقاتل القوة التي تعمل على تحرير فلسطين. يعني نراهم أنها ترفع شعار فلسطين في المقابل في الميدان العملي هي تقاتل الفلسطينيين. يعني نحن في لبنان وجدنا بعض المواد أو بعض الصناعات العربية يتغذى بها العدو الإسرائيلي أثناء اجتياحه لجنوب لبنان. أيضا هناك بعض الدول الأخرى وجدنا هناك بعض الذخائر صنعت بعض هذه الدول يقتل بها الفلسطينيون. بالمقابل الجمهورية الإسلامية اليوم تعاني الحصار، تعاني الاضطهاد لأنها صادقة. يعني منذ اللحظة الأولى لانطلاق المقاومة الفلسطينية، وفي العام 1987 انطلاق حركة المقاومة الإسلامية حماس، ومن ثم الجهاد الإسلامي وهذه المنظمات المقاومة، الجمهورية الإسلامية الكل يدرك والكل يعرف بأنها من تأثيرات فكر الإمام الخميني والدعم المالي والدعم المعنوي وكل ما يعود بذلك من نصر وألسى
من ضمن هذا الدعم المعنوي الذي تفضلتم به وأشرتم إليه دكتور. يعني إعلان يوم القدس العالمي كان من أبرز مبادرات الإمام الخميني قدس سره. كيف تقيمون أهمية هذا اليوم حقيقة في بناء وعي شعبي عالمي حول مظلومية الشعب الفلسطيني؟
إذا ما أجرينا مقارنة ما بين يوم القدس العالمي الذي فرضه الإمام الخميني رضوان الله عليه على كل الأمة، لنرى بأن الحركة الشعبية هي التي تحيي هذا اليوم هذا الشعار. يعني لنرى كل المجتمع العربي وكل المجتمع الإسلامي يسيرون وفق منهج الإمام الخميني. بالمقابل تعالى لنأخذ القمم العربية وما يأتي فيها من مبادرات للقضية الفلسطينية لا تساوي الحبر الذي يكتب به بيان القمم العربية والقمم الإسلامية. هذا أولا. ثانيا الإمام الخميني عندما طرح يوم القدس هو لم يطرحه شعارا سياسيا لمرحلة ما. نحن اليوم ندرك يعني بعد 39 سنة من رحيل الإمام الخميني وبعد أكثر من 45 سنة على انتصار الثورة الإسلامية المقدسة نرى هذا الشعار محفور في قلوب الأطفال. يعني أكثر من جيل عاش وتربى على فكرة يوم القدس، باتت القدس في العقول، باتت في القلوب، باتت حتى في الشعر، في القصائد، في الأدبيات، في التحليل السياسي نتيجة هذا اليوم. لأن هذا اليوم بات اليوم طاغيا على كل على المستوى الدولي وأيضا بات طاغيا في الميدان العسكري. يعني لو لم يكن هناك أهمية ليوم القدس العالمي لما وجدنا هناك قوة القدس. يعني اليوم قوة القدس ويوم القدس وسفارة فلسطين وكل هذه المسائل القولية والفعلية للإمام الخميني وللسيد الخامنئي القائد نراها اليوم حاضرة بكثير من الأماكن. يعني ما يزعج الولايات المتحدة الأمريكية هو صدق إيران مع القضية الفلسطينية. ما يقلق الكيان الصهيوني هو الفعل الميداني للجمهورية الإسلامية ولفكر الإمام الخميني ضد وجود الاحتلال الصهيوني في فلسطين على عكس مختلف الأنظمة العربية الأخرى.
نعم. وفي ظل ما تتعرض له غزة من إبادة وعدوان، كيف يمكن استلهام حقيقة فكر الإمام الخميني في دعم المقاومة الفلسطينية اليوم عمليا وميدانيا؟
يعني نحن لو اجتمع العرب كما قال الإمام الخميني والمسلمون وألقى كل واحد منهم دلوا من الماء على إسرائيل جرفتها السيول، هذه نظرية فعلا صادقة. هذه النظرية نحن شاهدنا من خلال هذا الكلام هناك التوجه العسكري لدعم القضية الفلسطينية لتحرير فلسطين. ينبغي على مختلف الشعوب، يعني في لبنان هناك فئة من الشعب اللبناني تمحورت وانضوت ضمن حزب الله، وهناك في فلسطين بعض فصائل المقاومة انطلقت من هذا المنطلق، وفي العراق وفي اليمن وفي بعض الأماكن الأخرى، فهي يعني في بعض المناطق وإن لم تكن تتبنى حرفيا أو قيادة الإمام الخميني، ولكنها سارت ضمن المفهوم الذي طرحه الإمام الخميني. في لبنان نحن نسير وفق توجيهات وفكر وكل ما قاله الإمام الخميني، سواء بالسياسة أو بالعسكر أو بالثقافة، وحتى هناك مسابقات ثقافية، هناك شعر للقضية الفلسطينية، يعني هذا بات على صعيد كل دول العالم. حتى في المسألة العسكرية بعض الدول تمنع الفلسطينيين وتحاصر فلسطين، وفي مكان آخر تنافس برفع شعار الحرية لفلسطين. حتى الشعار الذي ترفعه اليوم إقامة الدولتين في فلسطين هو يقتل القضية الفلسطينية، لأن فلسطين هي للفلسطينيين دون غيرهم.
تحية طيبة لكم الدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا في هذا اللقاء، بارك الله بكم.
يا روح الله لك الأرواح طمى كل مساء وصباح، من يرويها غيرك عزا يا نبع العزة والمصباح، ما زال نصرخ بينيا علويا ثم حسينيا، لولاك لكانت أمتنا في العالم خبرا منسيا.
تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا الكرام أينما كنتم، وأنتم برفقتنا في فلسطين اليوم تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وننتقل إلى جولتنا حقيقة عند المشاركات والمساهمات وكذلك التقارير، نبدأها من غزة، حيث جيش الاحتلال يواصل حرب الإبادة على القطاع في ظل إعلانه إغلاق مراكز المساعدات. عن ذلك وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
حقيقة هذا القرار جاء في ظل الانتقادات الدولية المتزايدة عندما يستشهد مئة فلسطيني ويصاب نحو 700 خلال 7 أيام من عمل هذه المراكز التي جاءت بعنوان التخفيف عن الشعب الفلسطيني. يتضح أنها آلية عقيمة وأن الانتقادات الدولية كانت في محلها. جيش الاحتلال قرر إغلاقها ليوم واحد لدعم إحداث إصلاحات أو تعديلات في نظام توزيع الطعام على وعد أن تعود للعمل يوم غد الخميس، لكن إذا علمنا أن 2 من كبار المسؤولين في هذه الشركة المشغلة لمراكز المساعدات استقالوا، هذا ربما يضع علامات استفهام على عودتها، إلا إذا أصرت إسرائيل على أن تواصل جريمتها بقتل المواطنين الفلسطينيين وإضافة مجازر أخرى للشعب الفلسطيني. المحاولات التي جاءت خلال 7 أيام لم تغير من واقع الجوع القاسي في قطاع غزة، وظلت حالة المجاعة منتشرة بين المواطنين الفلسطينيين الذين لا يجدون ما يأكلون، والكميات التي دخلت وصلت إلى فئة قليلة من المواطنين الفلسطينيين، وظلت الأغلبية خاصة مدينة غزة والشمال وهي تمثل نصف سكان القطاع بلا أي مركز مساعدات. في ظل هذه الأثناء يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي جرائمه المتواصلة بحق المواطنين الفلسطينيين، عدا عن 10 مواطنين الذين ارتقوا في مجزرة مدرسة الحناوي من عائلة أبو حدايد، كان هناك 4 مواطنين آخرين استشهدوا في نفس المدرسة، وارتفع إلى 18 عدد الشهداء في خان يونس وحدها، حيث قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي شقة في ساعات الليل واثنين من المواطنين شرق المدينة. اللافت أيضا توسع الاعتداءات في منطقة وسط قطاع غزة، جيش الاحتلال قصف خطح نشفى شهداء الأقصى في دير البلح 3 مرات بطائرات انتحارية أو صواريخ استطلاع، ما أدى إلى إرباك كبير في عمل المشفى وإلى تضرر خزانات المياه الأمر يعتبر مؤشر خطير على إمكانية تنفيذ الاحتلال اعتداء جديد على هذا المشفى الذي يخدم المنطقة الوسطى من قطاع غزة، والتي يصل إليه أعداد من الشهداء والجرحى، كما جرى عندما أصيب 7 مواطنين من مخيم النصيرات، وكما استشهد طفل في دير البلح، وصلوا إلى مشفى شهداء الأقصى. الاعتداءات ظلت مستمرة حتى خيام النازحين هنا في مدينة غزة. خلال 24 ساعة استشهد 15 مواطن فلسطيني باستهداف خيام خيمة كانت في ميناء الصيادين في مدينة غزة الذي تحول إلى مركز نزوح. 7 شهداء، رجل وزوجته ورجل وزوجته و3 من أبنائه قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي، وكان قد قصف خيمة أخرى في ساحة الجند المجهول بمدينة غزة استشهد فيها 8 مواطنين فلسطينيين. الغارات تواصلت ومع تراجع واضح للدبابات الإسرائيلية في منطقة بيت لاهيا لأول مرة منذ نحو 2 أسبوع، تراجعت هذه الدبابات، الأمر الذي سمح بانتشال 3 شهداء من تلك المنطقة. نقول أن طائرات الاحتلال لا تزال تحلق في الأجواء منذرة بتكرار القصف على القطاع.
شكرا للزميل سعيد بوريني على هذه الصورة الصوتية من قطاع غزة. إلى إيران مستمعينا الكرام، ففي الذكرى 36 لرحيل الإمام الخميني قدس سره، أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن الجمهورية الإسلامية لن تتخلى عن تخصيب اليورانيوم. وقال الإمام الخامنئي أن المقترح الأمريكي المفروض يعارض المصالح الوطنية، مشددا على أن الشعب الإيراني هو من يقرر بشأن الملف النووي، مؤكدا أن الأعداء لن ينجحوا في تحقيق أهدافهم. وفيما يخص العدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة، قال قائد الثورة أن الولايات المتحدة الأمريكية شريكة في إراقة الدماء في غزة، محملا الدول الإسلامية مسؤولية كبيرة إزاء ما يحدث في القطاع، حيث لا يوجد أي مكان للمجاملة والانحياز والحياد وكذلك الصمت.
المقترح الأمريكي المعروض بشأن الملف النووي الإيراني يتعارض 100% مع عبارة نحن قادرون التي زرعها الإمام الخميني فينا، ويخطط الأعداء لحذفها من قاموسنا. العدو يركز على موضوع تخصيب اليورانيوم، ولكن الصناعات النووية من دون التخصيب أمر غير مفيد، والتخصيب جزء أساسي من البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية. الهدف الأول لأمريكا هو حرمان إيران من امتلاك صناعة نووية حتى تبقى في حاجة إليها. والرد الإيراني على هذا الهراء الأمريكي واضح وصريح، لن يستطيع الأمريكيون فعل شيء، لن يكون بمقدورهم ارتكاب حماقة في هذا الشأن. وقلنا للطرف الأمريكي، ما علاقتكم بالملف النووي الإيراني؟ الشعب الإيراني هو من يقرر. الجمهورية الإسلامية باتت متفوقة في مجالات عدة على الصعيد العالمي، هي تطلق أقمارا اصطناعية على الرغم من الحصار المطبق. ليس هناك أي نظام خلال القرنين الماضيين تعرض لفتن وعداء قياسا بما تعرضت له إيران منذ انتصار الثورة.
البته شكلي بهر بهانئي از رژیم صهیونی حمایت بکنه.
الولايات المتحدة الأمريكية شريكة بالدماء في غزة، قلنا ونكرر ونصر دائما على وجوب خروجها من هذه المنطقة، والتطبيع مع الكيان الإسرائيلي عار سيبقى ملازما للدول التي تريد ذلك إلى الأبد، وإسرائيل لن تستطيع